بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وكذا منصب القضاء وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف، والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: الرجال قوامون على النساء، بمعنى أنهم القائمون على تدبير شؤونهن ورعايتهن وحفظهن وما أشبه ذلك من المعاني، فهي قوامة تدبير وحفظ ورعاية، يقوم على شؤونها. تقول: فلان قائم على كذا، أو قيم لكذا، كما تقول: الرجل قيم، بمعنى أنه قائم على شؤون المرأة، فجعل الله عز وجل له الولاية على هذه المرأة، يتصرف بحسب المصلحة، بحسب المصلحة لا بحسب هواه ومزاجه. وليس المقصود من القوامة هو الظلم والعسف والتحكم في المرأة بأهواء الرجل، وإنما المقصود القيام على مصالحها، لأن الله عز وجل قد استرعاه إياها: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة لا تستقل بالتصرف المطلق من دون الرجل، من دون الولي، فالولي هو الذي يزوجها، والولي هو الذي يقوم على شؤونها من نفقة إلى غير ذلك. وقال الله عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض. الحافظ بن كثير هنا جمع المعاني التي يذكرها أهل العلم، بعضهم يقول بما يدفع من المهر، وهذا وحده لا يكفي، بل بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض بألوان التفضيل، عفوا، بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، إلى آخره. فهذا التفضيل كما أشرت بالأمس ينتظم أمرين: الأول التفضيل الوهبي بما حب الله عز وجل به الرجل من الخصائص والملكات والإمكانات والقدر، من وفور العقل وقوة الشكيمة والقدرة على ضبط النفس والتصرف في المواقف الصعبة وما أشبه ذلك، فالقوامة له بهذا الاعتبار. وكذلك أيضا التفضيل الكسبي. فالحاصل أن ذلك كله يدخل في التفضيل، بما فضل الله بعضهم على وبما أنفقوا من أموالهم، وليس الذكر كالأنثى، فهذا حق لا مرية فيه، وعلم التشريح والطب يثبت هذا، أن خصائص الرجل العقلية وأن خصائصه الجسدية تختلف عن خصائص المرأة، فهو في عقله ودماغه أيضا، دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة، هذا في علم التشريح. وكذلك أيضا أنسجة الرجل وخلايا الجسم وتكوينه وخصائص وما أشبه ذلك أقوى من المرأة بلا شك، ولذلك تجد بني قوة الرجل أو هيكل الرجل أو يختلف تماما عن المرأة، حتى في عظامه، فقد ركب الله كل واحد بما يناسبه، حوض الرجل حوض المرأة، نعم، هذه من أجل الحمل، ضعف عظام المرأة قوة عظام الرجل، نعم، عضلات الرجل عضلات المرأة، وما إلى ذلك، كل هذا فارق الله عز وجل فيه بين الرجل وبين المرأة. وحتى الذين درسوا أيضا خصائص المرأة النفسية وما يعتورها من حيض وحمل ونفاس وما أشبه ذلك، ذكروا أشياء، وهم وكثير من هؤلاء من غير المسلمين أصلا، ذكروا حالة المرأة في حال الحيض وما يعتريها من توتر، وكذلك في حال الحمل وما يحصل فيه من ضمور للمخ في فترة الحمل، وما يحصل فيه أيضا من شرود في التفكير وقلة في التركيز، إلى الضعف الطبيعي الذي يحصل لها في بدنها وميلها إلى الاسترخاء والراحة. ولذلك ذكروا أن كثيرا من الحوادث تقع في الأوقات التي تكون فيها المرأة فيه، يعني بالنسبة للنساء، في الأوقات التي تكون المرأة فيها في حال الحيض أو في حال الحمل، لا تستطيع التركيز، لا تستطيع التركيز، وإذا كان ذلك في أوقات يشتد فيها الحر أو الزحام أو نحو ذلك، فقدرة المرأة على التركيز والتصرف واتخاذ القرار في الوقت المناسب أضعف بكثير، وإذا جاءت اللحظات الحرجة ارتبكت، وإذا وقع لها مكروه فإنه يقع لها من الضعف والهلع ما لا يقادر قدره. مهما تصورنا أن هذه المرأة قوية في كلامها أو نحو ذلك لأول وهلة، لكن إذا جاء الجد لم ترى شيئا، المرأة ضعيفة، وذلك ليس لها محل إلا في أظلم شيء في بيتها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تكون أقرب إلى ربها إلا في أظلم كان في بيتها وأبعده، هذا في داخل البيت، نعم، وتعرفون الأحاديث الواردة في هذا، صلاتها في حجرتها في بيتها في دارها مسجد حيها أفضل من صلاتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الصلاة، فكيف إذا كان خروجها لغير الصلاة، الأسواق أو للعمل أو نحو ذلك. هذه هي طبيعة المرأة، والمجتمعات التي جربت خروج النساء ولاقوا من هذا ما لاقوا من الويلات. أضف إلى ذلك أنه إرهاق للاقتصاد، الإحصاءات التي ظهرت من الأمم المتحدة يقولون المرأة التي البلاد التي تعمل فيها المرأة تكون عبئا على الاقتصاد، على الدخل القومي بنسبة 40%، لأن يحتاجون إلى مربية إلى خادمة إلى، قال وبما أنفقوا من أموالهم، جمع المعاني المهر والنفقات التي يعطيها للمرأة، ولهذا كان للمرأة نصف الميراث، لأن الرجل هو الذي ينفق، والمرأة ليست مطالبة بالإنفاق إطلاقا إلا إذا كان عندها مال يبلغ النصاب فإنها تخرج الزكاة فحسب، ليست مطالبة بنفقة، فهي تنتظر كما قلنا من قبل الزيادة دائما، والرجل ينتظر النقص دائما، فلم يسوي الله عز وجل بينهما، وإنما عدل في الحكم، نعم، وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة تكون على الرجل، وهي الأصل الثاني الذي تقوم عليه القوامة، لأنها تقوم على أصلين، هذا وهذا، تفضيل بنوعيه والإنفاق، فإذا صارت المرأة هي التي تنفق، وصار الرجل يتأنق ويتأنث، استنوق الجمل، فماذا بقي له من القوامة؟ تصير القوامة للنساء.
وقوله تعالى فالصالحات،
طبعا عفوا، الآية التي استشهد فيها وللرجال عليهن درجة، الدرجة هذه درجة التفضيل، من أهل العلم كابن عباس رضي الله عنه من قال بأن هذا التفضيل هو بالإغضاء، بالإغضاء والعفو والتجاوز والمسامحة، ولهذا قال ما أحب أن أستوفي حقي منها، كما قيل ما استوفى كريم قط، بمعنى أنه يفوت، يغفر لها التقصير والخطأ والنسيان والذهول وما يحصل من العجز، ما يقف عند كل خطأ وعند كل تقصير وينقر ويدقق ويحاسب، فهو يرى أن هذه هي الدرجة، وأكثر أهل العلم يقولون بغير هذا.
وقوله تعالى فالصالحات أي من النساء قانتات، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن.
هنا ما قال الرجال قوامون على النساء والمرأة نصف، والمرأة صنو الرجل وتذهب وتعمل كما يعمل الرجل، لا، قال فالصالحات قانتات. والقنوت هو دوام الطاعة، مديمات للطاعة، ما قال قانتات لله مثلا، وإنما حذف المتعلق قانتات، فيدخل فيه دوام الطاعة لله عز وجل ومديمات الطاعة أيضا لمن أمرت بطاعته وهو الزوج، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم،
حافظات للغيب. وقال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله بما حفظ الله،
يعني على كل حال حافظات للغيب يعني أنها كما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، على أحد المعنيين وليس هو المعنى المشهور، الذين يؤمنون بالغيب يعني في حال غيبتهم وتواريهم عن الأنظار، فلا يكون له حال إذا غاب عن الناس، وإذا ظهر في الشهادة أو في العلانية كانت له حال أخرى، هذا أحد المعاني في الآية، آية البقرة، ولكنه ليس هو المعنى المشهور. المعنى المشهور كما سبق في تفسير البقرة الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عن الحس، يؤمنون بالله وملائكته وما أشبه هذا. فعلى كل حال حافظات للغيب أي في حال غيبة الأزواج أو في حال غيبتهن أيضا عن نظر الأزواج، والمعنى واحد، فتكون هذه المرأة على حال مرضية من العفاف والصيانة وعدم التعدي على مال زوجها وإفساده وتضييعه والقيام على شؤونه ورعاية ولده وما أشبه ذلك على أحسن وجه، ولو كان الزوج غائبا، فلا تكون مضيعة، حافظات للغيب.
وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله،
أي المحفوظ من حفظه الله، كأنه يفسرها هنا، نعم، كأنه يفسرها بأن ذلك بحفظ الله لهن، يعني أن هذا يحصل، قانتات حافظات للغيب يعني لا تخون زوجها لا في ماله ولا في عرضه، بما حفظ الله أي بحفظ الله لها. فابن كثير يقول المحفوظ من حفظه الله، كما نقول الموفق من وفقه الله، وهنا بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن، فلا يقع منها شيء من الخيانة والانحراف في حال غياب، في حال غياب هذا الزوج، أي بحفظ الله. ويمكن أن يقال أن بأنهن حافظات للغيب، حافظات لغيب أزواجهن، والمعنى واحد، لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن ومعونته وتسديده وتوفيقه، فإن الله عز وجل إذا تخلى عن العبد خذل، فهذا إنما يحصل بإعانة الله عز وجل لهذه المرأة وتوفيقه، حافظات بما حفظ الله. وتحتمل معنى آخر، بما حفظ الله بما استحفظهن الله، بما استحفظهن الله عز وجل، استحفظ المرأة على أي شيء؟ على أداء الحقوق، حقوق الزوج، وأن تكون أمينة معه، لا يحصل منها غش ولا غدر ولا خيانة، وإنما تكون حافظة له كما أمر الله، كما أمرها الله تبارك وتعالى، وكما يرضى عنها. وتحتمل معنى ثالث، حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني أنها حافظة للغيب بما حفظ الله، أي بما حفظها الله به من أمر زوجها بالقيام عليها والإحسان إليها وحسن معاشرتها، بما حفظ الله، أي بما حفظها بما شرع من التشريعات التي تكفل لها حقها وتحفظ لها مكانتها فلا تظلم وما شابه ذلك. وهذا أبعد المعاني، هذا أبعد المعاني، والذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله معنى قريب، بما حفظ الله أي بما يوفقهن إليه ويحصل لهن من الله عز وجل من المدد والعون والتسديد، فيتحقق ذلك على يدها، اللي هو أن تكون أمينة مع زوجها، محافظة على عرضه، تصون ماله وما أشبه هذا.
روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، إلى آخرها. وروى الإمام أحمد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: أدخل الجنة من أي الأبواب شئت.
على قراءة أبي جعفر الحافظات للغيب: بما حفظ الله، بما حفظ الله بالنصب في لفظ الجلالة، بما حفظ الله، كيف يكون المعنى؟ يكون المعنى بما حفظ الله، أي بما حفظنا أمره تبارك وتعالى بمراعاتهن لشرعه وحفظهن لأمره والتزامهن بحكمه، بما حفظ الله. على كل حال، هنا في هذه الآية تأمل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هل هذا المراد به مطلق أو مجرد الوصف؟ في الذي بعده قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن، ذكر التصرف معها، لكن هذه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هل المقصود هو ذكر الأوصاف، أوصاف الصالحات، أو أن هناك ما هناك مقدر محذوف دل عليه السياق فيكون الكلام هكذا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فأحسنوا إليهن، مثلا أحسنوا إليهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وذكر الهجر والضرب، عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فيكون الكلام بهذا التقابل. كيف يكون التصرف إزاء المرأة المطيعة الحافظة لزوجها في غيبته وحضرته؟ فهذه يؤمر الزوج بالإحسان إليها ولا يبغي عليها سبيلا. والمرأة الأخرى التي تترفع عن طاعته فمثل هذه تؤدب بهذا التأديب المذكور. هذا وجه في الآية، وقد مشى عليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: الكلام فيه مقدر محذوف علم من السياق، ويمكن أن يكون ذلك المقصود به ذكر الأوصاف، أوصاف النساء الصالحات، ثم بعد ذلك ذكر حكم المرأة إذا خرجت عن طاعة الزوج.
وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه.
طبعا ليس البغض وحده، البغض ليس بنشوز، قد المرأة تبغض الزوج ولا يد لها في ذلك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليست مكلفة بمحبته، هي تنظر في محاسنه وما يستجلب المحبة، ولكنها قد تغلب فلا تحاسب على هذا، لكنها مأمورة بطاعة هذا الزوج لا تترفع عن ذلك. فالنشوز هو الارتفاع، مكان الناشز يعني مرتفع، فالمرأة الناشز هي التي ارتفعت عن طاعة الزوج، ما تطيعه، ذهبت إلى أهلها وتركته، أو بقيت عنده، فإذا أمرها ما أطاعته، وإذا قال لها لا تخرجي من البيت إلا بإذني ما أطاعته، وإذا قال لها افعلي كذا وكذا مما ليس بمحرم ولا يلحق بها ضررا ولا نحو هذا لا تطيعه، فمثل هذه تعتبر ناشز التي تخافون نشوزا. والخوف هنا يمكن أن يراد به العلم، كما قال الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، عبر بالظن عن العلم. وكذلك الخوف كما قال فإني قال إذا مت فادفني تحت كرمة تروي عظامي في الممات عروقة ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هو يعرف يعلم يقينا أنه إذا مات لن يذوق الخمر في قبره، فيقول أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، يعلم يقينا، فعبر بالخوف عن العلم. فيمكن هنا واللاتي تخافون نشوزهن، أي تعلمون نشوزهن، ولا مانع من أن يكون الخوف هنا بما دون العلم، وإنما يراد به ظاهره، بمعنى أنه يخاف نشوزها أي أنه يتوقع ذلك لما يرى من الأمرات الظاهرة، فيخاف أنها تترفع عنه عن طاعته فيعظها ويذكرها بالله عز وجل وينصحها، فإن قبلت وإلا هجرها. لكن الذين قالوا بأنه العلم قالوا أصلا هو لا يحق له مثلا أن يضربها وهي ما بعد نشزت، لكن لمجرد التوقع فقالوا تخافون نشوزهن أي تعلمون نشوزها، قد تحقق ذلك وعلمتموه فعندئذ توعظ.
فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه مسلم ولفظه إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وقوله واهجروهن في المضاجع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس،
طبعا الوعظ معروف والكلام الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، غالبا استعمل الوعظ بهذا. وعلى كل حال ما يحصل به تخويف هذا الإنسان أو ترغيبه وتذكيره بالله عز وجل كل ذلك يدخل في الوعظ. توعظ تذكر بحق الزوج، تذكر بما لها عند الله عز وجل إن كانت مطيعة، وما قد يلحقها من الإثم إذا عصت.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها.
لا أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، مو بلا يجامعها ولا يضاجعها، إلا إذا أريد بالمضاجعة الجماع تقول ولا يضاجعها، فالرجل يبات معها في فراشه ولكنه لا يجامعها، يدير ظهره إليها، فهذا تأديب، ولكنه ليس لكل النساء، قد تكون المرأة هي تريد هذا أصلا لا تريد الزوج. كثير من النساء قد تقول أنا لا أرغب فيه وأكرهه، فمثل هذه قد لا تتأدب من هذا بل بالعكس تفرح، فماذا يصنع بها؟ فالحاصل أن الهجر هنا قيد بقيد، واهجروهن في المضاجع، ما أطلق، ما قال اهجروهن. وبناء عليه لا يقال أن الهجر بالكلام، والحديث واضح في حظ النفس أن الهجر لا يحل أكثر من 3 أيام إلا إذا كان لحق الله عز وجل، 3 أيام فقط في حق النفس وحظها، ثم بعد ذلك ينتهي الهجر، لأن النفس تحتدم، فقد يغلب الإنسان فرخص له الشارع 3 أيام، وبعد 3 أيام تهدأ النفس. ولذلك أخذ الفقهاء أن العزاء، بعض الفقهاء أن العزاء 3 أيام، وهو المنتشر عند العامة، مع أن هذا فيما أعلم ليس له أصل شرعا، لكن استنبطوه من مثل هذه أنه النفس عادة تبدأ تهدأ بعد 3 أيام، ويسلو الإنسان عن المصيبة بعد 3 أيام، وإلا فالإنسان يعزى ما دامت المصيبة حية، فإذا نسيها لا يذكر بها ولا يقيد هذا ب3 أيام. فعلى كل حال هنا يدير ظهره هجر في المضجع، أو أنه لا يجامعها وخلاص، وبعضهم يقول لا يدخلها معه في اللحاف، وبعضهم يقول لا، إذا ما جمعها صار هو المتضرر الآن، صار يتضرر كأنه عاقب نفسه. إذا ما العمل؟ قالوا يجامعها ولكن لا يكلمها، لا يكلمها لكنه يجامعها لألا يضيع حقها. طيب ثم ماذا؟ قالوا أصلا نصف اللذة بالكلام، نصف اللذة بالكلام، وذلك أن الكلام مع الجماع، الكلام الذي فيه الغنج، غنج المرأة، وكلام الرجل معها فيما يحرك الغريزة وما أشبه ذلك، هذا أمر. فالحاصل أنه قالوا لا يتكلم معها، لكن هذا بعيد جدا، والمقصود الله تعالى أعلم أنه يجرها في المضجع، أي لا يجامعها، وليس معنى ذلك أنه يهجرها في الكلام، لا في المضجع ولا في خيرة.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الهجر ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره، وكذا قال غير واحد.
وبعضهم يقول لا يبيت معها في نفس الغرفة اللي تبيت فيها، يبيت بغرفة ثانية، جروهن في المضاجع. على كل حال مقصود أنه لا يجامعها.
وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واضربوهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.
عندكم عوان، يعني العاني هو الأسير، يعني أسيرة، مرأة ضعيفة قبل العقد تشترط، فإذا عقد عليها وتزوجها ابتليت به إن كان سيئا سيء الخلق، وإن جاء منه ولد فالأمر أعظم، بقيت تؤثر أن تطرح نفسها في النار على حساب هذا الولد، فتلقى منه العسف والذل والإهانة ألوان الأذى، كل هذا من أجل هذا الولد، فيذهب كثير من تمنعها ومن تماسكها ومن إرادتها وما إلى ذلك إذا تمكن هذا الزوج وعقد عليها، ويذهب الباقي إذا جاء الولد إلا ما شاء الله عز وجل. فإنهن عوان أسيرات ضعيفة، يجب الإحسان إليها، تقوى الله عز وجل فيها وحسن تربيتها.
ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري يعني غير مؤثر. وقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله إن الله
يعني بمعنى أنك لا طريق لك عليها بمعاقبة وإساءة ومؤاخذة وما أشبه ذلك، امرأة مطيعة. وبعضهم يقول بالحب، بمعنى أنها إن أطاعتك هي مأمورة بطاعتك، فإن حصل منها هذا فلا تبغي عليها سبيلا، أن تطالبها وتتعنت معها، لا أنت لا تحبيني، أنت دعها ولا تستخرج مكنونات نفسها، ولست مطالبا بهذا، وليست مطالبة هي أصلا أن تخرج لك هذا، وقد لا تحبك لكنها تخاف الله عز وجل فيك، فيكفي هذا القدر، فلا تتعنت بعد ذلك وتطلب ما وراءه من أمر لا تملكه هي. نعم، فلا تدخل في هذا، تبغوا عليهن سبيلا، يعني بعد هذه الطاعة، سواء كان بالتعنت في أمور ليست هي مطالبة بها، أو معاقبتها بدون سبب، وأذيتها بدون سبب، وتضييق عليها.
وقوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
شوفوا يا أخوان، من أسوأ الناس ظلما من يظلم الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يقتصوا منه، ضعفة الناس، ومن هذا المرأة. حتى الشارع لما رخص لضرب النساء وشكى الرجال ترفع النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بضربهن، فاجتمع نساء عند بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن، فقام عليه الصلاة والسلام وقال للناس طاف بآل محمد نساء يشكون أزواجهن، وقال ليس أولئك بخياركم، وكما قال عليه الصلاة والسلام، ونهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب العبد أو ضرب الأدين ثم يجامعها في آخر النهار. فمثل هذا لا يليق من الإنسان أن يظلم من لا يستطيع أن يقتص منه، فإن كان ولابد يظلم يظلم الأقوياء، إن كان ولابد يعني الظلم حرام لا يجوز، لكن ما يظلم الضعفاء اللي ما يستطيعون يقتصون منه، يا ويله، وهذا من أسوأ الظلم، ويدل على دناءة النفس وانحطاطها، والكريم لا يستر منه مثل هذا إطلاقا. فيتق الله الإنسان في هؤلاء الضعفاء الذين لا يستطيعون أن ينتصروا منه. والزوج الفاشل احفظوها دائما، هو الذي دائما على لسانها الطلاق، يهدد زوجته بالطلاق، هذا الزوج الفاشل. والمعلم الفاشل هو الذي دائما يهدد الطلاب بالاختبار، هذه احفظوها، إذا أردت أن تعرف المعلم الفاشل هو الذي دائما أوريكم بالاختبار. تجد المعلم يدرس يمكن 40 سنة ما يجي هذا على سنة، وآخر كل ما دخل وخرج الموعد بالاختبار شوفون، والثاني مع زوجته شيل وحط، كل ما دخل عليها وخرج ترى بطلق، ترى كذا، طلق ريحها يا أخي، لا تعذبها، تحط السكين على رقبتها كل شوي. في أحد عنده سؤال؟